أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في أدلة صحة الفضول إلى الرواية الأولى من الباب السابع عشر من أبواب أحكام العقود، الجزء الثامن عشر صفحة 71. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. الشيخ الطوسي له أكثر من طريق، بعضها مختصة بالحسين، بعضها له ولأخيه الحسن، وهي صحيحة في معتقد جميعها، ثلاث أربع خمس طرق على ما أتذكر. الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي واضح، والبقية بعد كلهم أجلاء الطائفة لا كلام فيه. طبعا الحلبي إما عبيد الله بن علي أو محمد بن علي، وكلاهما جليل. لكن السيد الخوئي في بعض تقاريره عبر عنها بالحسنة، وهذا بلحاظ رواية الكليني لها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي لمكان إبراهيم بن هاش. وهذا التعبير في تقديري لا يتمشى حتى على مباني السيد الخوئي، إلا أن يكون قد عبر به قبل أن يبني على المبنى. ذلك أن إبراهيم بن هاشم هو من أجلة مشايخ علي بن إبراهيم في التفسير، والرجل ثابت أنه إمامي عدل بلا شك، والتوثيق يأتيه من جهة شهادة ابنه على مبنى، فيصبح ثقة. مضافا إلى أن السيد الخوئي بنى على أن دعوى الإجماع من قبل بعض المتأخرين يكفي في التوثيق، وابن طاووس في جمال الأسبوع يزعم الإجماع على وثاقة إبراهيم بن هاش. على كل حال، التعبير عنها بالحسنة بسبب هذا الإسناد، وهذا وإن اشتهر بين المحققين لكنه أمر مبنائي. الكلام إنما علقته لأن السيد الخوئي عبر في مصباح الفقهاء عن هذه الحسنة. الشيخ الصدوق أيضا يرويها بإسناده عن حماد، ونقص منها جملة ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، مو مهم. أيضا الرواية بهذا الإسناد صحيح، ما فيها مشكلة. جيد، إذا الرواية صحيحة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه. لم نجدها في التهذيب، في النسخ المحققة والمطبوعة من التهذيب، وهذا تكرر الآونة الأخيرة معنا يا أخوان. نعم، هي موجودة في الكافي، فإذا الشيخ الحور موجودة عنده في نسخه أو نسخته من التهذيب وأخذها منه، فلا يرد عليه أي إشكال، إذ نسخنا ليست حجة عليه، وهو متقدم علينا بقرون. لكن أنا أستبعد هذا المعنى إجمالا، لأن تكرره في الوسائل مع عدم وجوده في نسخة من نسخ التهذيب المحقق عليها التهذيب، لأن يعني عندنا الآن تهذيب محقق على أكثر من نسخة، على عدة نسخ، سواء تحقيق السيد الخرسان أو تحقيق الغفاري رحمهما الله. طبعا حبذا لو حقق التهذيب بتحقيق حديث يعني تقارن فيه جميع النسخ المتوفرة. الشيء الثاني في الوافي، هل عبارة غير موجود؟ والوافي معروف بضبط النسخ بدقة، عندما نقلها عن التهذيب ليست موجودة، وهذا يبعد أنها موجودة عند الشيخ الحر في نسخة من نسخ التهذيب، يبعد لا أقول ينفي نفيا قاطعا. الاحتمال الثاني أن يكون أخذها من الكافي وذكرها في المات، مع أنه بدأ في السند به، وهذا تدليس خفي. طبعا التدليس مش مقصود المعنى الأخلاقي هنا، التدليس بمعنى الاصطلاح الدرائي، يعني تركيب متن على سند آخر، كلاهما في نظره صحيح وكلاهما معتبر والرواية واحدة، أو عدم تقيد على كل حال. وهذا من المحدث معيب انصافا مع عظمة الشيخ الحر في هذا المجال، وهذا ونظائره هي الدواعي للسيد البروجردي لإعادة تصنيف كتاب حديثي للفقيه يستنبط منه لتلافي معايب الوسائل، اللي هي عدة أمور ذكرها، واحد منها مثل هذا الأمر، ولكن لا أظن أنه ذكرها، الآن أنا أستحضر مقدمة جامع حديث الشيعة للأسباب العشرة اللي جعلته يدونه بعد الوسائل والمستدرك، مش ذاكر هذا المعنى. أنا صاحب الوسائل ينقل عن شيء وعن متن ويضع السند من متن آخر كأنه غير ثابت عنه في نظره، أو يجله عن هذا الأمر، لكن عم يتكرر معنى هذا المعنى في الروايات. على كل حال عموما يكفينا أنها موجودة في الكافي على كل حال، خصوصا إذا أجرينا أفلط عدم النقيصة والزيادة بعد وحدة الرواية، فإن أصلت عدم الزيادة مقدم على أصلت عدم النقيصة. ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله، صاحب الوسائل مش ذاكر إلا المعنى، فأبى أن يقيله في الكافي. صاحب الوسائل معلق تعليقه هنا، يقول في الكافي يقبله، لا يشير إلى أن التهذيب فيه أكثر من نسخة، مع أنه في التهذيب نقلت النسختان، يقيله يقبله. ايه بس في معنى فارق. الا بوضيعه، فابى ان يقيله الا بوضيعه، فابى ان يقبله الا بوضيعه، قال لا يصلح له ان ياخذه بوضيعه، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، رد على صاحبه الأول ما زاد. خلينا نفهم الرواية أول مرة بعدين نحكي كيفية ربطها بالفضول. شخص اشترى ثوبا من آخر ولم يشترط على صاحبه شيئا، واضح يعني بيع لازم ما له خيارات، ده الخيار، ثم رده على صاحبه، مش بيع جديد ولا معاملة جديدة، قال أقلني، فأبى أن يقيله أو فأبى أن يقبله إلا بوضيعة. ها، بحسب الظاهر المعنى واحد أو متقارب، يقيله صريح في الإقالة، يقبله ظاهر في تقبله له إلا بوضيعة، ورده على صاحبه. طبعا يقيله نص في الإقالة، يقبله يمكن يكون معاملة جديدة، ها، لكن قول الإمام لا يصلح واضح أنه مو معاملة جديدة، إلا أن نقول معاملة جديدة ونحمل لا يصلح على الكراهة حينئذ،
احتمال موجود، لا أقول هو الظاهر لكن احتمال قائم. لكن حينئذ لا يعبر بوضيعة، لو كان المقصود معاملة جديدة هذه معاملة بثمن جديد. مهم، الظاهر هو الإقالة على كل حال. قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة. شو ظاهر لا يصلح هنا وفي جملة من الرواية؟ ظاهر لا يصلح يعني لا يصح، يعني فاسد، الإقالة فاسدة بوضيعة باطلة، ليست إقالة. وهذا موجود التعبير بلا يصلح، لا أقول نص لكن هو ظاهر في أنه غير صحيح، يعني ظاهر في أن الإقالة إقالة فاسدة حينئذ. ويعزز هذا المعنى فإن جهل فأخذه، فإن جهل فأخذه يعني جهل بأي شيء، جهل بالفساد، هذا الظاهر بأنه لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة. فإن جهل فأخذه يعني هو عم يفترض إنسان يطبق أعماله على الموازين الشرعية، فإذا كان يعلم أنه لا يصلح له إما يقيله بنفس الثمن وإما لا يقيل، واحد من اثنين. فإن جهل فأخذه يعني بأقل من ثمنه، فباعه بأكثر من ثمنه. رد على صاحبه الأول ما زاد. شو المقصود باعه بأكثر من ثمنه؟ بأكثر من ثمنه الذي باعه في البيع الأول، ولا بأكثر من ثمنه الذي رده يعني الوضيعة؟ ها؟ طيب إذا قلنا بأكثر من ثمنه الأول، فحينئذ لابد وأن يرد عليه ما زاد على الثمن الأول، لأن الوضيعة الفرق بين ما وضعه وما هذا بده يرد على كل حال، مش هيك؟ طيب فحينئذ يكون قد باعه بكيس مشتريه المالك الأول، اللي باعه للمشتري الأول باعه الآن لمشتري ثاني، يكون هذا كاشف عن أنه باعه في كيس ذاك. وحيث إنه لا يصلح له الرد بوضيعة، فإن باعه بأكثر من ثمنه بده يرد كل ما زاد، فيكون الرد للمقدار اللي بوضيعة بطريق أولى، لأنه هذا مفروغ أنه بده يرد، لأنه ما بيحق له يأخذه. شوف هو باع بألف، لما إجا ليستقيل ما قبل تقيله إلا بتسعمائة، ها؟ فبقي عندي مئة، ثم بعته بألف ومئة، فأنا لابد أن أعطيه ما زاد على الثمن. ما زاد على الثمن يعني المئة اللي فوق الألف. طيب المئة اللي تحت الألف ما هي؟ مو من الأول هذه لي، لأنه لا يستحقها لأنه أقالني بوضيعة. المحقق النائيني يظهر منه أنه يحملها ما زاد على الثمن الذي تقبله به، يعني أقاله به، يعني بصير الميتين داخلين في هذه العبارة، لكن خلاف الظاهر من حيث العبارة. حينئذ البعض أشكل هنا مثل السيد الخوئي، قال ليش قيدت فباعه بأكثر من ثمنه، حتى إذا باعه بثمنه نفسه ليش ما زاد؟ على فهم النائيني بعد لا يرد الإشكال أصلا، بأكثر مما أقال به يعني بأكثر من 900 بصير. إذ هو له على كل حال البيع، سواء باعه بأقل أو بالمساوي أو بالأكثر، لأنه باقي على ملكيته. إذا الإقالة باطلة فهو باقي على ملكية المستقيل اللي هو المشتري الأول حينئذ. فبأي ثمن باعه هو له؟ جيد، ما الرواية لا تنفي المعنى لكنها لم تفترضه، لكنها لم تفترضه، يعني ما تحدثت عما لو باع بالأقل من 900، عما لو باع بال900، عما لو باع بال1000 المساوي يعني للثمن الأصلي، تحدثت عما لو باع بزيادة. لماذا هكذا؟ يظهر والله العالم أن الرواية لم تتحدث عن هذا المعنى، لأنه بناء على بقائه على ملكية ذاك الرجل يمكن أن يقبل بيعه بالمساوي لما استقال به 900 بحسب مثاله، يعني هو مستعد أن يستقيل بال900 واستقال بالفعل بال900 بمعزل عن البطلان الشرعي، بالمساوي بطريق أولى يعني بال1000، بالأزيد بعد أوضح في العادة. وإشكال البعض هنا أن الحيثيات تختلف، قد يقبل بالإقالة بال900 ولا يقبل ببيع ما هو ملكه بال1000 و1100، فلا يكشف عن الرضاه واقتران البيع بالرضاه، بعيد إنصافا، بعيد. إلا إذا فرضنا الزمان تغير والحيثيات تغيرت، والمفروض في الرواية أن الحيثيات واحدة بحسب الفرض، وكأنه مش بعد مدة بعيدة باع، يعني بحيث كان صاير الأثمان رشدة جدا وإلى آخره، كأنه في نفس الجو، ذاك التندم استقال، لم أقبل أن أقيله وأن أقبل منه إلا بوضيعة، ثم بعته بأزي. جيد. لذلك يصر السيد الخوئي على الله مقامه الشريف أن هذه الرواية، بعد واضح كيفية الاستدلال بها على الفضول، صار واضح ما في داعي بينه، أنه هذا الشخص باع بدون إذن، غاية ما هنالك. البيع بالزيادة قد يقال مقرون بالرضا، بس مش الرضا الفعلي، وهذا اللي رح نبحث إن شاء الله بعد انتهاء الأدلة، أن البيع المقرون بالرضا هل يخرجه عن الفضول أو لا يخرجه، لكن مقرون بالرضا التقديري مش بالرضا الصريح أيضا. يعني مرة أنا أحرز بالفحوى الآن أنك ترضى بأن أبيع مالك، لا ينتسب إليك العقد، هذا قابل للبحث أنه ملزم أو غير ملزم. بعض العلماء دعوا الإلزام، سيد الإمام يظهر منه أنه إذا كان راضي بالفعل فهو ملزم ومشمول لأوفه بالعقود، مع أن العقد لا ينتسب إليه، في مقابل القول المشهور لدى محققي ما بعد الأنصار رضوان الله تعالى عليهم جميعا من أن شرط الإلزام بالعقد هو انتساب العقد إليه، والرضا وحده لا ينسب العقد كما لا يخفى. لكن الرضا هنا إن وجد فهو رضا تقديري مش رضا فعلي مكشوف على كل حال، لأنه قد لا يكون ملتفت أصلا إلى بيعه للشيء، قد يكون ذاهل أصلا، هو غير ملتفت أن العين باقية له، هو يعتقد أنه بالإقالة قد استقال وانتهى الأمر، صارت العين لواحد آخر، فكيف أفترض وجود الرضا الفعلي؟ نعم، أقصى ما يفترض في المقام رضا تقديري. لا، سيد الخوئي يقول هذه الرواية خارجة عن الفضول بقرينة أخرى أنا أبرزها، وهي أنني يمكنني أن أقول بأن العقد منتسب بالفعل إلى المستقيل، كيف سيدنا؟ يقول شخص اشترى بألف مثلا، طبعا الأمثلة مني كلمة الألف، ثم بات مستعدا للاستقالة بالتسعمائة بالوضيعة يعني، لازمه أنه يرضى بما هو دون الوضيعة وبطريق أولى، هو يرضى بالأكثر من الألف. فإذا استبعدنا خصوصية تعلق المشتري الأول بخصوصية العين بدليل أنه مستعد للاستقالة منها مع خسارة، وبخصوصية القابض على العين، إذ لا خصوصية لمن باعه العين قط، خصوصا في الفرض، هو يجرجر به يقول لا أرجعها إلا أن تنقص من ثمنها، إلا أن تضع من ثمنها، فما في عنده خصوصية لهذا أو ذاك، فهو مستعد والعين ملكه ولا خيار فيها لما هو بمثابة عقد جديد وإن لم يكن عقدا إقالة، بأن يعطي بوضيعة. هذا بالدلالة الالتزامية الواضحة مع إلغاء خصوصية العين وخصوصية المشتري، مستعد لبيعها بالمساوي أو الأزيد، والفرض في الرواية أنه باع بالأزيد، فهو بيع لا يحتاج إلى إجازة لاحقة لأن الإجازة مستكشفة منه بالدلالة الالتزامية المذكورة الواضحة. هذا ما يفيده السيد الخوئي وخلاصة ما هو موجود في تقارير بحثي على تفاوت طبعا في البيان بين المحاضرات ومصباح الفقهاء والتنقيح. لأنه في تنقيح من أول البيع فصاعدا للمرزا الغراوي رضوان الله عليه وعليهم جميعا. هذا الكلام يا إخوان من السيد الخوئي غريب إنصافا، إذ ما مقصوده من هذا المقرأ؟ هو يصر دوما على أن المخرج للعقد عن الفضول هو الانتساب الفعلي للعقد إلى من له العقد، إلى المالك أو الولي. ومن الوضوح بمكان حتى لو آمنا بكل الأصول الموضوعية التي ذكرها، من عدم وجود خصوصية للعين وإلا لما استقال، من عدم وجود خصوصية للمشتري من باب الغلبة والأطمئنان مو مشكلة، فإن أقصى ما يتحصل لدينا مما بينه هو رضا تقديري بالمعاملة الجديدة، إذ ما بدي أشكل لأشكلوا البعض من المحققين من أن كيف نحجز أنه راضي، يمكن تبدل الموضوع أو تبدل الزمان اليسير أو تبدل العرض والصفق بالسوق وإلى ما هنالك، العرض والطلب قد يبدل في الثمن لأن الرواية مطلقة، باعها بعد ذلك يمكن بعد بشهر، يمكن قلت السلعة في السوق فارتفع ثمنها، هو يبني على أنه بالإثقال قد استقال وانتهت العين لم تعد له. صحيح المستعد في ظرفه بوضيعة مستعد بالمساوي مستعد بالزيادة على رأسي، بس هل يعني هذا أنه وكل بالفعل لينتسب العقد إليه بالبيع بالزيادة، أم أنه بالإقالة يرى نفسه قد انقطع على العين وعادت ملكا لصاحبها الأول؟ والجواب واضح، ما بده تأمل كثير، هو يرى نفسه قد انقطع عن العين وباتت ملكا لصاحبها الأول وخسر في سبيلها 5% أو 10% الوضيعة، في ظرفه لو التفتا من المحتمل جدا قولوا من المطمئن به أو المقطوع به أنه كان يرضى بالألف ويرضى بالألفمية بطريقة أولى، لكن هو غير ملتفت إلى الحيثيات أصلا. لو التفتا لرضي، إذن الدلالة الالتزامية اللي متحدث عنها السيد الخوي غير موجودة بالفعل. عندما أنشئ العقد الثاني حتى لو سلمنا أنها موجودة عند الإقالة بوضيعة، تبهتوا، والموجودة عند الإقالة بوضيعة غير كافية لتصحيح العقد الثاني، لأنه لا يوجد توكيل ولا يوجد انتساب ولا يوجد شيء من هذا القبيل. يعني حتى لو سلمنا أن هذا الرضا التقديري اللي موجود عنده الفعلي عنده موجود تقديري عنده البيع، يعني لو اطلع أن العين باقية على ملكي والحيثيات نفسها، واطلع أنه يبيعها لشخص بزيادة والزيادة تكون له لا راضية، هذا شو هو؟ هذا رضا تقديري مش رضا فعلي. وأنت تصر سيدنا أن الاقتران بالرضا الفعلي فضلا عن التقدير لا يكفي لانتصاب العقد، ومر بعنا هذا الشيء وسيأتي تحقيقه إن شاء الله قريبا، ولازم كنا نحققه هناك بس لا بأس، وهو مسألة خلافية على كل حال، وهو من المصرين على هالمعنى. لذلك حاول هنا أن يقول بأنه توجد دلالة التزامية كأنها دالة على الإذن والتوكيل، أو لا أقل من نسميها وكلا إذن، لأنه في مدرسة النائين رضوان الله تعالى عليه والتي يبني عليها السيد الخوي ما يسمى بالعقود الإذنية عندهم أدول من الوكالة إجازة. وإن كنا لا نفهم الفرق بشكل دقيق على كل حال، لكن المهم في المسألة يا أخوان أن ما يذكره السيد الخوي من هذه الدلالة الالتزامية هذه لا تكفي لتخريج انتساب العقد الفعلي ما دامت أمرا تقديريا، وأن صاحب السلعة يبني على أنها ملك لشخص آخر. يعني حتى توكيل تقديري ما موجود، أنها إن كانت لا زالت على ملكي فأنت وكيلي، حتى المعنى ما موجود في المقام، الموجود عزوف عن العين واعتقاد أنها باتت ملكا لصاحبها الأول، انتهى الأمر عادت إلى ملكي. ولذلك فإن هذا الرضا التقديري تسميته بمثابة التوكيل أو الإجازة فيه ما لا يخفى كما هو واضح، ولذلك إخراجها عن الفضول بهذا المعنى لا معنى. حاول المحقق الإرواني رضوان الله عليه أن يقول بأن الرواية خارجة عن الفضول بسبب آخر، قال لا يصلح هنا ظاهرة في الكراهة، ظهورها في الكراهة من أي جهة؟ هيك عبر نص عبارة، ظاهر التعبير بلفظ لا يصلح في الصحيحة وظاهر تعليق رد ما زاد على بيع ما أخذه بأكثر مما أخذ دليل الكراهة، وأن رد ما زاد على وجه الاستحباب فتدل على صحة الإقالة بوضيعة، وإلا باع أو لم يبع فالصحيحة دليل لكذا لابن الجنيد القائل بصحة الإقالة بوضيعة، لحقنا اليوم ابن الجنيد والله جيد. الحاشية الجزء الثاني 222 حاشية المحقق الإيروان طبعا جديدة ثلاثة أجزاء جيد. هذا الكلام يا إخوان مش واضح، لا يصلح مقابل يصلح، ها؟ ورد الزيادة ليش بدنا نجعله قرينة على استحباب رد الزيادة؟ أنا ما بفهم، ومن المقابل بوضيعة مكروه ليش؟ ما دام قابل للحمل على أنه من باب الفضولية وأن العين لا زالت على ملكه، ولا يصلح ظاهر في الفساد والروايات واضحة. طبعا هو للإنصاف ما بده يقول تعبير لا يصلح دليل كراهة، عم بيستدل بسياق الرواية ككل، وإلا عدة روايات واردة مثلا في الباب الحادي عشر من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث الأول والثاني، رواية رفاعة بن موسى النخاس، سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن؟ وأعطيهم لازم على كل حال، وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها. لا يصلح يعني يفسد شراؤها، شو معنى لا يصلح؟ مكروه. ورواية سماعة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية ثانية من الباب الحادي عشر من أبواب عبد البيع، في الرجل يشتري العبد الآبق وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر. هذه نظير شراء الثمرة على الشجرة لأكثر من سنة قبل بدو صلاحها. لا يصلح إلا مع ضميمة، يعني يفسد بدون ضميمة، والكل يفتون بهذا هناك. في الباب الرابع من أبواب عقد البيع الحديث الأول، رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة. لا يصلح يعني يبطل بيعه جزاف إذا كان من المكيل والموزون، وهذا واضح في محله أيضا. واضح أن كلمة لا يصلح تدل ظاهرة في أنه يفسد. طيب إذا كان الأمر كذلك فلا يبقى حينئذ إلا القرينة اللي أفادها رد ما زاد، ورد ما زاد كيف أصلح قرينة أنا لم أفهمها حقيقة يعني. صار دور يعني، صار دور يعني، حتى تحمل الذيل على الاستحباب لك تحمل الصدق على الكراهة، وصار دليل الحمل الصدق على الكراهة هو الحمل على الاستحباب. ما له معنى سقط عنه، مش مراده الدور يعني، هو يتنبه للقصة بده يجمع قرينة عاجبه ابن الجنيد وبده يصحح له رأيه. فالمهم على خلاف مشهور الأصحاب، فعلى هذا الأساس لا يبقى إشكال بارز يا إخوان في الرواية والله العالم. إلى هنا طبعا بعض أثير بعض الإشكالات قد أتعرض لها غدا إن شاء الله، لا يبقى إشكال بارز يعني. إلى هنا نقف على شيء، هو أن الرواية بحسب الظاهر دالة على صحة الفضولي. حتى يصحح الفضولي لابد، إما لابد أن نقول بأن الرضا حتى التقدير منه لا يخرج عن الفضولي، وإلا هنا مفترض أن الرضا لا أقل التقدير موجود بالفعل بحسب الظاهر، وهو الصحيح في محله كما سوف يأتي. حتى نحمله على الفضول وتصحيح الفضول لابد أن نفترض أنه يجيز، مش أن له الزيادة ولو لم يجز، لأنه ما في الرواية أنه أجاز أو لم يجز. وهذا سهل، قد يقال بأن إنسانا مستعد لرتبة 900 حصل على 200 زيادة 1100 صاروا قطعا يجيز، نفس أخذه إجازة لهذا. أو تكون الرواية مش في مقام البيان من هذه الجهة، تكون في مقام البيان لأصل صحة هكذا معاملة وأعطيه الزيادة، فإن قبلها فقد تم البيع، وإن ردها فقد رد البيع مثلا، فتكون جهة غير منظور لها، لأن أصل الرواية سيقت للوضيعة بنقيصة فقط. انصافا أنا شايف الرواية واضحة في الفضولي يعني، والله العالم. إلى أن نتم غدا إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على محمد.